أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الجلسات الماضية، في الجلسة الأخيرة، قلنا أن خبر الواحد قد يقسم بأكثر من اعتبار إلى مجموعات. تقسيم الأساسي أن خبر الواحد إما أن يكون خبرا مسندا أو خبرا مرسلا، وقلنا أنه سيكون حديثنا في الجلسات التالية أو القادمة في هذه التقسيمات، تعريف هذه التقسيمات وحجية كل قسم هذه الأقسام. هذه التقسيمات في البداية قلنا الخبر المسند، عرفنا الخبر المسند هو الحديث الذي تذكر فيه جميع رواته أو الذي تتم فيه سلسلة السند، وقلنا أن هذا الحديث قد يحذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر، ويتصور القارئ لهذا الحديث وسند هذا الحديث أن هذا الحديث مرسل، ولكنه يتضح عدم إرساله من خلال الرجوع إلى مشيخة هذه الكتب الروائية، لأنه في نهاية الكتب المعنونة بالمشيخة يذكر المؤلف طريقه إلى الراوي الذي روى عنه المباشر، وهو روى عنه وهو لم يباشره أو لم يعاصره في النقل. التقسيم الأول الذي يمكن أن نقسم به الخبر المسند هو باعتبار عدد رواته، يعني بملاحظة رواة الحديث يمكن أن نقسم الخبر إلى قسمين: خبر مستفيض وخبر مشهور. يعني لو بغض النظر عن كل حيثيات الخبر نظرنا إلى السند، نحن في علم الدراية نظرنا إلى الأسانيد، نظرنا إلى السند، فننظر إلى السند باعتبار عدد الرواة. عدد الرواة إما أن يكون خبرا مستفيضا أو خبرا مشهورا. ما هو الخبر المستفيض؟ الخبر المستفيض اختلف في تعريفه على رأيين أو على قولين. بعضهم قال هو الخبر الذي له ثلاثة طرق، عفوا، هو الذي له أكثر من ثلاثة طرق في كل طبقة ولكنه لم يبلغ حد التواتر. يعني لدي رواية، هذه الرواية رواية واحدة هي، لكن لديها طريق ينتهي إلى الراوي عن الإمام، مثلا محمد بن مسلم أحدهما الشيخ الكليني يرويه، وطريق آخر يرويه الشيخ الطوسي، وطريق ثالث الشيخ الصدوق. هذه الرواية التي لها أكثر من طريق، ثلاثة، أكثر من ثلاثة طرق، يعني فيه أكثر من ثلاثة طرق، مثلا طريق رابع يرويه الشيخ في التهذيب مثلا أو طريق آخر، المهم أن يتجاوز طرق الحديث عن الثلاثة طرق. لاحظوا في بعض الأحيان ننظر إلى رواة الحديث المتسلسلون، يعني فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الطريق واحد، لا يكون هذا مستفيضا، لأنه إذا انقطع منه أحد صار مرسلا، لم يكن مسندا. نحن نتحدث عن الطرق العرضية، كل طريق مستقل. أعطي مثال أو أوضح بالرسم البياني هنا. لاحظوا لدينا الطريق الأول، يبدأ من الكليني عبر واسطة أولى، واسطة ثانية، واسطة ثالثة، ينتهي إلى نفترض زرارة إلى الإمام. التعدد المشترط في المستفيض، الخبر المستفيض، لا هذا التعدد الطولي، الرواية لا بد أن يكون فيها تعدد طولي، إذ لو سقط راو واحد طوليا أصبحت الرواية مرسلة، صحيح؟ نحن نفترض أن هذا طريق مستقل تام، لدينا طريق آخر، الطريق الثاني مثلا الطوسي، لديه واسطة، واسطتين، ثلاثة صابق، أربعة صابق،
عن زرارة عن هذا الطريق. الطريق الثالث مدران الصدور لديه طريق طريقين ثلاثة طرق ثم عن زرارة ثم عن الإمام. طريق رابع يفترض الطريق الرابع لنقول مثلا المجلسي الشغل الطريق الرابع هو الطريق المجلسي. المجلسي يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام. يشترط في الحديث هذا الحديث وهو حديث واحد. هذا الحديث يشترط فيه أكثر من ثلاثة طرق في كل الطبقات. يعني هذه الطبقة الأولى ثلاثة الطبقة الثانية ثلاثة الثالثة الرابعة إلى الراوي المباشر عن الإمام. هذا يسمى حديث مستفيض. بعضهم قال أن الحديث المستفيض لا يشترط فيه أكثر من ثلاثة، يشترط فيه أكثر من اثنين، يعني ثلاثة طرق. ثلاثة طرق تكفي لتحقيق الخبر أو الحديث المستفيض. إذن الخبر أو الحديث المستفيض ما كان رواته أو ما كان فيه أو له أكثر من ثلاثة طرق أو ولم يبلغ حد التواتر، إذ لو هذه الطرق شكلت لي تواترا فالخبر لن يكون خبر واحد وإنما سيكون خبر متواتر. إذن الخبر المستفيض له حدين، الحد الأدنى أكثر من ثلاثة طرق أو أكثر من طريقين على الخلاف، الحد الأعلى أن لا يبلغ حد التواتر، إذ لو بلغ حد التواتر أو ولدت في نفسي هذه الطرق الثلاثة الصدق عليكم السلام الصدق نعم الجزم والتصديق بهذا الخبر لن يكون الخبر هنا مسندا، لأن الخبر المسند من قسم الأخبار الآحاد، ونحن إذا بلغ حد التواتر خرج عن خبر الواحد. جيد، هذا هو الخبر المتواتر. الخبر المشهور اختلف فيه، هل الخبر المشهور هو عبارة واصطلاح آخر للخبر
عفوا
نعم
في التعريف المستفيض أول كاتب ذهب الأثر إلى أنه الخبر الذي زادت رواته مع ثلاثة في كل طبقة.
نعم إذا كان في كل طبقة زادت رواته عن ثلاثة معناه أنه في طوليا معناه أنه هذا يتحدث عن حديث المرسل والمسند. لا تعريفه صحيح، فذهب الأكثر إلى أنه الخبر الذي زادت رواته عن ثلاثة في كل طبقة. لاحظوا
في كل
لا طولي هكذا. إذا كان الراوي يعني إذا كان الكليني يقيم بواسطتين لا يكون هذا الخبر مستفيضا، يكون هذا الخبر مستفيضا فقط الكليني يروي هذه الرواية. فتحنا الكتاب الكافي وجدنا كليني ينقل عن فلان عن فلان عن الإمام راويتين فقط لا يكون مستفيضا في كل طبقة. هذه الطبقة الأولى لاحظوا، يعني هذه طبقة وهذه طبقة ثانية وهذه طبقة ثالثة. المهم في الخبر المستفيض أن الطرق هذه الطبقة وهذه الطبقة يرويه أكثر من شخص، هذه الطبقة الأولى والثانية والثالثة. الطبقة الأولى يرويه أكثر من شخص، مو بيرويه أكثر من شخص عن بعضهم البعض، إذ رواية الأول عن الثاني عن الثالث هذا يحقق لنا الإسناد لا يحقق لنا الاستفاضة. الاستفاضة الطبقة الأولى هذا نتصور لنقل مثل القرن الرابع الهجري، مفترض أن يكون ثلاثة رواة يروونه لا يروونه عن بعضهم البعض وإنما يروونه بطرق مستقلة. هنا في القرن الثالث الهجري لا بد أن يكون راوي الأول يرويه عن شخص والراوي الطريق الثاني يرويه عن شخص آخر والثالث هكذا. لأن
يعني الطريق تدل على التسلسل الطولي
والطبقة الطريق تسلسل الطولي
تسلسل الطولي هو هي الطريق
جيد
والطبقة تسلسل العمودي نعم
الآن أنتم بحسب نظراتكم المهم أن يكون لدينا أكثر من طريق وفي كل طريق يوجد فيه تعدد يعني عفوا في كل طبقة فيه تعدد هذه طبقة أولى هذا الطريق الأول وهذه الطبقة الأولى من الطريق الأول هذا الطريق الثاني وهذه الطبقة الثانية وهكذا عفوا الطبقة الأولى فيفترض أنه من ينقل عنه الكليني لا ينقل عنه فقط الكليني لأنه سيكون هنا الحديث ليس مستفيضا الطوسي ينقل فيكون لدينا للحديث الواحد الطريق الأول الكليني عن راون الطريق الثاني الطوسي عن راون الطويل كثر وهكذا فإذا تحقق التعدد العرضي العرضي أقصد أنه الطرق في الطرق لا الراوي عن الراوي الراوي عن الراوي لا يحقق لنا استفاضة يعني أنا إذا أخبرتكم بحديث وأنتم أخبرتوه بشخص هذا لا يحقق استفاضة لو وصلت سلسلة الرواة إلى 100 شخص المهم أنني أنا أحدثكم طريق وشخص آخر يحدث شخصا آخر طريق وهكذا فيكون الحديث الواحد أكثر من طريق هذا يسمى استفاضة والاستفاضة تعتبر يعني وصف مدح للسند في حين لو افترضنا أن التسلسل الطولي كلما كثر الرواة كلما كان الحديث احتمال الخطأ فيه أكثر هذه ملاحظة ملاحظة ثانية لاحظوا ماذا قال في التعريف ولم يبلغ حد التواتر التعدد الطولي لا يحقق لنا تواترا لو يروي الكليني عن فلان عن فلان عن فلان يصل إلى 1000 راوي هذا لا يحقق لنا التواتر في حين أنه قال الحد الأدنى ثلاث طرق في الطبقة الواحدة والحد الأعلى أن لا يصل حد التواتر لا يصل حد التواتر لن نظر إلى الراوي عن غيره وهكذا وإنما في تعدد الطرق إن شاء الله واضح هذا خب هذا بالنسبة للخبر المستفيض الخبر المشهور بعضهم قال أن الخبر المشهور هو تعبير آخر عن الخبر المستفيض فكل خبر مستفيض هو مشهور بدل ما يقولون خبر مستفيض قالوا خبر مشهور هذا رأي الأول رأي الثاني قالوا أن الخبر المشهور فيه تعدد طرق ولكن قد يختل هذا التعدد في طبقة من الطبقات في طبقة من الطبقات يعني لاحظ لدينا هذا الحديث الطريق الأول الطريق الثاني والطريق الثالث هو في الأساس متعدد طرقه لكن في طبقة من الطبقات في طبقة من الطبقات هذا الراوي روى عن هذا صحيح بدأ كل طريق مستقل كليني له طريق إلى زرارة والطوسي لديه طريق إلى زرارة ولكنه سيشترك مع كليني في شخص ففي الواقع هذه الطرق مستقلة قد تحقق لي استفاضة ولكنه في طبقة من الطبقات في القرن الثالث مثلا هناك شخص يروي في أو شخص في طريق الصدوق يروي عن راون عن سلسلة السند أو أحد رواة سلسلة سند الكليني وبتعبير آخر أن هذا رقم 3 حدث شخصين حدث شخص وهذا الشخص حدث شخص آخر والشخص الثالث حدث الكليني وهذا الراوي الثالث هذا الراوي وحدث شخصا وصل إلى الكليني وحدث شخصا آخر مستقل عن الأول حدثه وهذا حدث شخصا ثانيا إلى أن وصل إلى الطوسي فنحن في الواقع صحيح لدينا طريقين إلى الرواية ولكن في طبقة من الطبقات سيختل هذا التعدد فسيكون لهذه هذا الحديث في الواقع س سنجد له ثلاثة طرق، ولكن بعد التتبع سنجد أن له طريقين فقط. طريق يشترك فيه الطوسي والكليني وهو الراوي الثالث، وطريق يختص بالصدوق وهو هذا الراوي الثالث المستقر. فيكون كم طريق للحديث؟ يكون له طريقين. الطريق الأول هذا هو ينتهي إلى الكليني وينتهي إلى الطوسي، وطريق ينتهي إلى الشيخ الصدوق. هنا يسمى هذا الحديث حديث مشهور، لا يسمى حديثا مستفيضا. أو بالعكس يكون لدينا حديث، هنبدأ من الإمام هنا حديث عن الإمام يرويه عن شخص، شخص واحد، وهذا الشخص يرويه عن يرويه لشخص واحد، هذا الشخص الثاني رواه إلى مجموعة، فتتكون لدينا ثلاثة طرق. هذا لا يعد خبرا مستفيضا، يعد خبرا مشهورا. لماذا؟ لأننا في الخبر المستفيض نشترط أن يوجد للحديث الواحد ثلاثة طرق في كل الطبقات إلى أن نصل إلى الإمام، في حين أن هذا الحديث صح لدينا ثلاثة طرق، ولكن هذه الطرق ستصل إلى راوي واحد، هذا الراوي هو حلقة الوصل بيننا وبين من سأل الإمام أو من روى عن الإمام. فلا يكون الحديث هنا حديثا مستفيضا، وإنما يكون الحديث هنا حديثا مشهورا. إذن الفرق بين الحديث المستفيض والمشهور بناء على التفريق بين الشهرة والاستفاضة أن الحديث المستفيض تتعدد طرقه إلى أن يصل إلى الإمام، أما في الحديث المشهور تتعدد طرقه، ولكن هذا التعدد سيختلف في طبقة من الطبقات. لنفترض في القرن الرابع الهجري التقى كل من يروي عن كل هؤلاء الرواة سيلتقون في راوي واحد، وهذا الراوي سينقل لنا الأخبار إلى غيره.
يقول هنا الشيخ مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول حيث انفرد بروايته في بدء طبقاته جماعة لم يبلغوا حد الاستفاضة، أي لم يشكلوا العدد المطلوب من الاستفاضة. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه لنفترض اثنين، ونحن نشترط في الاستفاضة ثلاثة، رواه اثنين، ثم هؤلاء الاثنين رووا هذا الحديث بشكل مبالغ فيه، فكل شخص منهم مثلا روى لستة، ستتكون لنا شبكة من اثنين ثم 12 راوٍ، وهكذا إلى أن يصلنا الحديث. هذا الراوي لعله للوهلة الأولى سنجد أن هناك 12 طريقا له، ولكن هذه الطرق 12 في الواقع تنتهي إلى شخصين. يعني في طبقة من الطبقات سنجد أن هناك راوٍ وراويين وهما لا يحققان على الفرق. لاحظوا لدينا حديث إنما الأعمال بالنيات، روى هذا الحديث اثنين، ونحن نشترط في الاستفاضة ثلاثة، لنقول راوي ألف وراوي باء، هذا لا يكون متواتر مستفيضا. لنفترض أن الراوي باء نقله إلى أربعة، والراوي الألف نقله إلى أربعة، فتشكل لدينا إلى الطريق إلى باء أربعة طرق، وإلى الراوي ألف أربعة طرق للوهلة الأولى، يعني أربعة طرق يعني كتاب أول مستقل، كتاب ثاني، ثالث، رابع، وهكذا في هذه الكتب. للوهلة الأولى سنبحث في طرق الحديث، سنجد أن للحديث ستة طرق، ثمانية طرق، طريق واحد، اثنين، ثلاثة، إلى آخره، ولكن بالتتبع سنجد أننا سننتهي في نهاية المطاف إلى راويين. ونحن نشترط في الحديث المستفيض أن يكون رواته متعددون في كل الطبقات ثلاثة أو أكثر، فسنجد أن في القرن الثالث الهجري لدينا ثمانية طرق، في القرن الرابع الهجري ثمانية طرق، في القرن السادس الهجري ثمانية طرق، ولكن إذا ذهبنا إلى القرن الثاني الهجري
سنجد أن اثنين فقط يقول هذا الرواية، وهذا لا يحقق الاستفاضة. هذا الحديث سيكون مشهورا، لذلك عدوا حديث إنما الأعمال بالنيات حديثا ماذا؟ مشهورا، ليس حديثا مستفيضا، لاختلال حد الاستفاضة في إحدى طبقاته. مثلا لنقرأ، عفوا نقرأ هنا عبارة الشهيد الثاني في صفحة 136، يقول الشهيد الثاني في الدراية: وقد يغاير بينهما، أي بين الاستفاء، أي بين المستفيض والمشهور، بأن يجعل المستفيض ما اتصف بذلك بذلك ما هو بالتعدد، يعني بالتعدد الذي لم يصل لحد التواتر، ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء، والمشهور أعم من ذلك. ما معنى أعم؟ يعني قد يتعدد رواته في كل الطبقات ولكنه يختل في إحدى الطبقات، ليس في كل الطبقات يوجد تعدد. فحديث إنما الأعمال بالنيات مشهور غير إن نعم، فحديث مشهور غير مستفيض، لأن الشهرة إنما طرأت له في الوسط، هو لعله راو هذه الرواية، لكنه في الوسط صار مستفيضا. نفترض في القرن الخامس الهجري صار الحديث مستفيضا، أحد الرواة رواه إلى جمع كثير فحقق ماذا؟ الاستفاضة، لكن هذه الاستفاضة ليست في كل الطبقات. إذن اتضح لدينا من جهة عدد الرواة لدينا خبر مستفيض وخبر مشهور على التفريق بينهما. هذه الأخبار المستفيضة والمشهورة ما هي مشروعيتها؟ هل هي حجة أو ليست بحجة؟ هل هناك دليل يشمل حجيتها ذه الأقسام أو لا؟ جيد. الشيخ يقول هنا: إما أن نقول بأن الاستفاضة ندرجها ضمن التواتر، الاستفاضة والشهرة، فنقول بأن هذا الخبر مساوٍ الخبر المتواتر ف يكون حجة لحجية العلم، ولكن هذا نقض لتعريف الاستفاضة مثلا، لأن الاستفاضة نفترضها أن لا تصل لحد العلم، فهو قطعا المستفيض المشهور ليس داخلين في التواتر، قد يكون داخلين في غير التواتر. في غير التواتر هنا ندرجهما ضمن التقسيم الرابع من التقسيمات التي سنذكرها، وهو التقسيم بحسب الوثاقة وعدم الوثاقة. فيتطلب من الفقيه هنا أن يبحث في وثاقة كل الطرق. الطريق الأول، هل فيه حديث ضعيف أو لا؟ الطريق الثاني راو ضعيف أو لا؟ الطريق الثاني فيه راو ضعيف أو لا؟ والثالث، وهكذا. فإذا لا يوجد دليل على حجية أو عدم حجية الخبر المستفيض أو المشهور بنفسه، وإنما هو تقسيم بحسب الرواة، سنبحث في حجيته عند حديثنا عن حجية الأقسام الأربعة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. جيد. إذن نخرج بنتيجة أننا نستطيع أن نقسم الخبر من جهة تعدد الرواة وعدم تعدد الرواة إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: خبر متواتر، لأننا نظرنا في الخبر المتواتر والكثرة، يعني التعدد إما أن يكون تعدد منتج للعلم بالصدق فيكون خبرا متواترا، أو يكون التعدد فيه طريقين أو ثلاثة طرق، أكثر من ثلاثة طرق، ولم يصل لحد الاستفاضة فهو المشهور، أو تعدد تكثر طرقه لكنه اختل هذا التكثر في طبقة من طبقاته، وهذا الخبر هو الخبر المشهور. إذن بلحاظ عدد الرواة نستطيع أن نجعل التواتر قسيما للخبر المشهور وللخبر المستفيض. هذا التقسيم الأول، التقسيم بحسب تعدد الرواة وعدم تعدده. جيد. التقسيم الثاني بحسب ذكر اسم المعصوم وعدمه، يعني نستطيع أن نلاحظ اسم الإمام أو اسم المعصوم المروي عن هذه الرواية. بعض الأحيان يقول لي محمد بن مسلم قال الصادق عليه السلام، ويأتي بنص الرواية،
أو يقول حريز مثلا ابن عبد الله السجستاني من الرواة يقول سألت الباقر عليه السلام فأجابني بكذا. جيد، هذا النوع من الحديث الذي يصرح فيه باسم المسؤول المعصوم المسؤول يسمى بالحديث المصرح. لماذا؟ لأن الراوي لم يستعمل الضمير في إسناد الرواية إلى قائلها، فلم يقل عنه، ولم يقل سألته، ولم يقل قاله، إنما قال اسم المسؤول واسم المروي عنه. هذا يسمى بحديث مصرح. وتارة يكون الحديث مضمار، يأتي راوي ويقول نفتح كتاب الكافي ونجد أن الكافي أن الكليني يقول فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عنه، يا مولانا زرارة أنت عن من تروي؟ من هذا؟ هو عنه، سألته، هذا الضمير يرجع إلى من؟ لعله يرجع إلى غير الإمام. ونحن قررنا في أصول الفقه أن الحجية في السنة سنة النبي وسنة أهل البيت، أما سنة الصحابة لعلك تسأل أحد الصحابة لعلك تسأل أحد طلاب الإمام الباقر عليه السلام. هذا الحديث الذي لا يصرح فيه باسم المروي عنه الإمام والمعصوم المروي عنه يسمى بالحديث المضمر، كأن يقول سألته، سمعته، عنه، قال أو يقول مثلا. طبعا هذه المضمرات ليست فقط عند الشيعة، حتى عند السنة، السنة أيضا لديهم مضمرات. من أشهر المضمرين في الحديث الشيعي هو سماعة. سماعة لديه روايات كثيرة، يقول عن سماعة قال إذا نعم سهى الرجل في الركعتين إلى آخر الرواية. أنت يا سماعة عندما تقول لنا قال، من هو القائل؟ لعلك تنقل حديثا أو رأيا لشخص غير الإمام عليه السلام، فلا يكون حديثه حجة علينا. إذن المشكلة ليست في الاسم في الحديث المصرح، فالحديث المصرح واضح، المشكلة في الحديث المضمر. طبعا هناك رواة مشهورون بالإضمار مثل سماعة بن مهران، لديه 390 رواية مضمرة، هذا ليس عددا قليلا. زرارة بن أعين لديه 78، محمد بن مسلم الثقفي لديه مجموعة من المضمرات، وعلي بن جعفر يروي مجموعة من المضمرات. هل هذه المضمرات حجة أو ليست بحجة؟ يعني في الهامش هذا المضمرات قد تسمى بالمقطوعة، الحديث المقطوع أو الحديث المضمر، كما أن المصرح يسمى بالموصول، نقول حديث موصول يعني مصرح باسمنا منقول عنه، أو حديث مصرح. قبل أن نبحث في حجية الإضمار أو المضمرات وعدم حجيتها، ما هو أسباب الإضمار؟ لماذا أنت هذا سماعة أو يا زرارة أو غيركم من المضمرين، لماذا أضمرت أضمرت المسؤول عن؟ الشيخ يقول لدينا أربعة أسباب، عفوا ثلاثة أسباب للإضمار. السبب الأول التقية. أهل البيت عليهم السلام خصوصا الأئمة المتأخرون عاشوا ظروفا صعبة، لا يستطيع الرواة الشيعة أن يصرحوا للشيعة عند نقل الرواية أنهم سألوا الإمام أو سألوا الإمام الفلاني مثلا، أو يروون هذه الرواية عن الإمام الفلاني خوفا على أنفسهم وعلى الشيعة ولعله على الإمام، فلا ينقلون ماذا؟ اسم الإمام. هذه المضمرات تأتي ليس فقط في الضمير، حتى بعض الروايات سألت العبد الصالح الإمام الكاظم، سألت الرجل مثلا، سألت أبا زينب، من هو؟ أمير المؤمنين عليه السلام. قيل أن هذه الألقاب غير المشهورة عن الأئمة عليهم السلام هي بمثابة المضمرات. لماذا أضمرتم أيها الرواة؟ قالوا خوفا وتقية من الإرهاب الأموي والعباسي. فاستعملنا الكناية الضمير أو اللقب غير المشهور، الكنية غير المشهورة. إذن التقية سبب رئيسي للإضمار. السبب الثاني تقطيع الأخبار. كيف تقطيع الأخبار؟ لاحظوا صاحب الوسائل رحمه الله من أين ينقل؟ ينقل من المصادر السابقة عليه. نحن تحدثنا في تاريخ الحديث وفي مصدر الحديث، قلنا بأن الحديث الشيعي مر بمراحل، مرحلة الأصول 400، ثم مرحلة المجامع الكبيرة، ثم مرحلة المجامع المتأخرة، المجامع المتقدمة، ثم المجامع المتأخرة. المجامع المتأخرة اعتمدوا في نقل الرواية إما عن طريق المجامع المتقدمة كالكتب الأربعة، أو عن طريق الأصول التي وصلتهم. جيد. وقلنا هناك بأن خصوصية أو واحدة من خصوصية الأصول أنها ليست مواضيعها متنوعة، وإنما موضوعها واحد. مثلا كتاب مثلا زرارة ابن أعين هو كتاب فقط في الصلاة، أو كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني هو كتاب فقط في الصلاة. حريز ماذا يفعل؟ في كتابه ينقل عن الإمام، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن كذا فأجابني بكذا. ثم ماذا يقول في سؤال ثاني؟ وسألته عن كذا. لا يقول سألت الإمام الباقر، ثم يقول سألت الإمام الباقر، ثم يقول سألت. خذ نقل عن الإمام مثلا 500 مورد، ليس من المعقول أن ينقل كل مورد يقول سألت الإمام الباقر سألت الإمام الباقر. فاللغة العربية تعطي هذه الفسحة بأن تذكر اسم المسؤول أول الأمر ثم ترجع له الضمير، فتقول سألت الباقر عليه السلام عن الصلاة، عن وجوب صلاة الكسوف فقال لي كذا، ثم سألته عن كذا فقال لي كذا، ثم سألته عن كذا، فيأتي إلى خاتمة الكتاب كلا يقول سألته سألته سمعته سألته سمعته، كله إرجاع إلى ضمير إلى اسم واحد وهو اسم الإمام الباقر المصرح به في بداية الكتاب. جيد. جاء مثلا الشيخ صاحب الوسائل شيخ الحر العاملي رحمة الله عليه، فجاء قطع هذه الرواية، هذا الكتاب قطعه. الأسئلة التي سألها حريز سأل الإمام الباقر عليه السلام عن مسائل الشك أفردها في باب، والروايات التي يسأله عن الشك في التشهد عن الشك في التشهد أفردها في باب، والروايات التي تحدث عن تكبيرة الإحرام أفردها في باب، حرصا على الحر العاملي حرصا على نقله الرواية كما قرأها، فلم يذكر المضمر عنه، لم يذكر اسمه. ففي الرواية جاءنا سألته عن تكبيرة الإحرام إذا شككت فيها فيقول قال كذا. نحن تصورنا أن المسؤول غير واضح من هو، ولكن إذا رجعنا إلى كتاب نعم حريز سنجد أنه يصرح باسم الإمام في بداية الكتاب. كل ما هنالك أن الحر العاملي لم يذكر المسؤول عن حرصا على أن ينقل الرواية كما هي مدونة دون إضافة أو نقيصة. وتارة لا تكون الرواية في كتاب الكافي، مثلا الحر العامي لا ينقل عن الأصل، ينقل عن كتاب الكافي، وكتاب الكافي ينقل رواية عن زرارة مثلا ثلاث صفحات تتحدث عن الجهاد وعن الزكاة وعن الخمس، عن الأمر المعروف عن المنكر، عن اللقطة، عن الشركة. فجاء الحر العاملي أراد أن يقطع هذه الرواية، كما قلنا أن من خصائص المجاميع المتأخرة كتاب الوسائل وما بعده أنهم صنفوا الروايات حسب الموضوعات. فجاء الحر العاملي رحمه الله أراد أن يصنف الروايات، هذه الرواية الطويلة في الكافي قسمها. لو رجعنا إلى كتاب الكافي سنجد أن الكافي يقول أن زرارة قال الصادق عليه السلام، أو سألت الصادق عليه السلام، في بقية الأسئلة قال وسألته إشارة إلى الإمام عليه السلام. إذن السبب في الإضمار هنا ليس عدم معرفتنا بالإمام المروي عنه أو بالمسؤول، وإنما نفس صاحب الكتاب، صاحب الوسائل، صاحب البحار نقل لنا الرواية مقطعة، وفي الرواية الأصلية أرجع الراوي إلى اسم الإمام في بداية الرواية. جيد. احتمال ثالث أن نفس الراوي لم يذكر اسم الإمام من الأساس. زرارة قال وسألته وذكر الرواية، لماذا؟ اعتمادا على قرينة موجودة لدى القارئ بأن الإمام الصادق هو المسؤول، باعتبار أن زرارة يسأل الإمام الباقر الصادق عليه لا يسأل غيره من الأصحاب، وبسبب بعد المسافة بيننا وبين أصحاب هذه الكتب ضاعت لدينا عنا القرائن، فأصبحت هذه من المضمرات. هل هذه المضمرات حجة أو لا؟ إذن ثلاثة أسباب للإضمار، عرفنا أن هناك مبرر منطقي لهذا الإضمار، هل هذه المضمرات حجة أو ليست بحجة؟ في الواقع لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. قول الأول، قل لا تضع كل المضمرات في بحكم واحد، لابد أن تفرق. الرواة عن الأئمة عليهم السلام قسم منهم من أصحاب الأئمة من من الطراز الأول، هؤلاء الذين لا يسألوا إلا الإمام. زرارة لا يسأل غيره من الإمام، أبان بن تغلب لا يسأل غير الإمام، مثلا محمد بن مسلم لا يسأل عن الإمام مثلا. هؤلاء الرواة مستوى أول حسب تعبيرهم، أو الرواة الكبار الأجلاء الفقهاء، هؤلاء لا يسألون ولا ينقلون رواية عن غير الإمام، هؤلاء لديهم اتصال مباشر بالإمام. وغيرهم قد يسأل الإمام وقد يسأل أحد أصحاب الإمام الكبار. جيد. فإذا كان الراوي من الأجلاء من الفقهاء الكبار الذين لا يرون إلا عن الإمام عليه السلام، هؤلاء مضمراتهم حجة، باعتبار لا نتصور أن مثل هؤلاء يروون عن غير الإمام، لأن طريقهم هم من طلاب الإمام وخواص الإمام، فلا يمكن أن نتصور أنهم يروون عن غير الإمام، بل لم يرد لنا في كتب الحديث والتاريخ أنهم سألوا غير الإمام. فهذا هؤلاء مثل محمد بن مسلم مثل زرارة، هؤلاء إذا أضمروا فلا يضمرون إلا عن الإمام وذهب. أما غيرهم من الرواة الطبقة دوم وسوم، هؤلاء لا يروون عن الإمام ويروون عن غير الإمام، كما لو بحثنا في كتب التاريخ وجدنا أن بعض الرواة هو يروي عن الإمام تارة ويروي عن غير الإمام تارة. مثل هذا الراوي لو أضمر لا يمكن الأخذ بإضماره، لأنه قد يسأل غير الإمام. جيد. فلا بد هنا أن نميز ما هم من هم الرواة الأجلاء ومن هم الرواة غير الأجلاء أو من الطبقة الثانية والثالثة. ذهب إلى هذا الرأي مجموعة من العلماء، منهم الشيخ الخراساني في كتابه الكفاية كفاية الأصول، منهم الشيخ صاحب منهم الشهيد الثاني أيضا وغيره. لاحظوا ليس الشهيد الثاني، إنما حاشية الشهيد الثاني. هذا الرأي طبعا هو المشهور بين العلماء، بالمصادفة اليوم الشيخ مكارم شرازي حفظه الله جاء برواية مضمرة عن محمد بن مسلم في الدرس، فقال وهذه الرواية مضمرة إلا أن محمد بن مسلم لا يتصور فيه أن يروي عن غير الإمام، فيكون هنا الرواية مسندة إلى الإمام. أغلب العلماء خصوصا المعاصرين يذهبون إلى حجية يفرقون بين المضمر الجليل وغير الجليل أو الطبقة الأولى والثانية. لاحظوا مثلا في صفحة 141 في حواشي الروضة البهية، قال شارحا لقول الماتن، الماتن ماذا قال؟ الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال مقطوعة محمد بن مسلم. طبعا مقطوعة بمعنى ماذا؟ قلنا المقطوع بمعنى المضمر، مضمر. مقطوعة محمد بن مسلم، والمقطوعة هي الرواية التي لم يعلم فيها أن المروية عنه هذه الرواية تنتهي إلى المعصوم أم لا؟ قال مثل قوله وسألته ويقال لها المضمرة. هذا الآن الشارح يبين ما معنى المقطوعة، ثم يقول فإن كان الراوي فيها من الأجلة والأعيان مثل زرارة ومحمد بن مسلم فالأظهر عند الأكثر حجيتها. لماذا؟ لأن الظاهر أن مثلهما لا يسأل إلا من الإمام من المعصوم، وإلا فلا، يعني وإلا يكن له طريق فلا يسأل المعصوم غير المعصوم عفوا، أي وإن لم يكن الراوي من الأجلة والأعيان فلا يقال بحجية مقطوعه، أو يمكن وإلا يعني وإلا هؤلاء الأجلة لا يرون عن غير المعصوم. خب. أيضا الشيخ الخراساني صاحب كفاية الأصول هكذا قال في رواية في حجية الاستصحاب، يقول بها زرارة قلت له يا مولانا زرارة من هذا الذي قلت له؟ الرجل ينام إلى آخر رواية، لم يوضح. الشيخ الخراسان صاحب الكفاية الأخوند يقول وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام، يعني مع تكراره للسؤال. لا نتصور أن زرارة يسأل شخصا واحدا نفس الموضوع وفي نفس الرواية أكثر من رواية أكثر من سؤال يسأل غير الإمام. جيد، هذا الرأي الأول وهو كل ما قلنا هو الرأي المشهور، التفريق بين الأجلة من الرواة وغير الأجلة، الرواة من الطبقة الأولى الذين لا يتصور فيهم الرواية عن إمام وغيرهم. جيد، الرأي الثاني القول بحجية المضمرات مطلقا، أي راو يضمر فماذا؟ إضماره حجة. جيد، لماذا؟ طبعا الشيخ هنا نقل عن الحدائق نقلا طويلا واضح، يعني لا أظن أنه يحتاج إلى تعليق، لكن نأخذ الشاهد، الشاهد في صفحة 142 ماذا يقول؟ لماذا هذا الإضمار من أي راو هو حجة يا مولانا؟ لماذا؟ إذ لعله يسأل غير الإمام. قال يقول حيث أن هذا الراوي ثقة وهو ينقل حكما شرعيا فلا نتصور أنه ينقل حكما شرعيا بعنوان أنه رواية ويوهم الطرف الآخر أنها رواية وهي ليست رواية، هو ثقة فلا بد أن يلاحظ هذا الموضوع، إذ لو كان ينقل عن غير الإمام لصرح، وحيث أنه لم يصرح فهو ينقل عن الإمام وهو ثقة فلا نتصور في حقه التدليس، لأنني إذا أنا صرت أسأل الوكيل المرجع وأقول سألته وتتبادر لأذهانكم أن المسؤول هو المرجع، هذا نوع من التدليس، لأن في الغالب أنقل الحكم الشرعي عن المرجع مباشرة. فإذا هؤلاء الرواة الثقات حيث لم ينصوا ولم يشيروا إلى أن المسؤول هو غير الإمام، فالمتبادر أنه يسأل عن الإمام، هو راو ثقة ثقة. لاحظوا هذه العبارة في صفحة 142 من قوله واستعمال ذلك الإجمال، يقول واستعمال ذلك الإجمال إنما ساغ لقرب البيان وقد صار بعد الاقتطاع في أقصى غاية البعد، هذا لا يهمنا، ولكن عند الممارسة والتأمل يظهر. هنا الدليل أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة، يعني بالعالم، أدنى مسكة بالعالم تعبير مجازي عن العالم، أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة أن يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم، كأن يقول سألته، ضمير ظاهر في الإشارة إلى شخص معلوم معروف بالنسبة لي، فكيف بأجل أصحاب الأئمة كمحمد بن مسلم وزرارة؟ هنا طبعا لا خصوصية لمحمد بن مسلم، لأنه في مورده كان يتحدث عن محمد بن مسلم وزرارة، ولكنه الشاهد هنا ولا يليق بمن له أدنى مسك أن يحدث بحديثه بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم. يقول هؤلاء الرواة العاديون لا نتصور فيهم كذا، فما بالك بأجلاء الأصحاب. إذن أجلاء الأصحاب من باب أولى، أيضا كما هذا الأولوية تجري في أجلاء الأصحاب، فأيضا حتى صغار الرواة الثقات الذين يروون الحديث تكفلوا بنقل الرواية. لماذا هذا المورد الذي أنت لا تنقل فيه عن الإمام لماذا لم تصرح فيه باسم المسؤول والمنقل المنقول عنه؟ إذا لم تصرح فنحن نأخذك على ظاهرك، ظاهرك أنك ثقة وتنقل حكما شرعيا، وأنت راون تنقل روايات عن المعصوم، لا تنقل روايات عمن عن كل شخص. خب، هذا أيضا رأي، وهذا رأي يعني ليس مشهورا بين العلماء، عدم التفريق بين الرواة، وإنما الأكثر يفرقون. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يعني القول المطلق، القول الثالث هو عدم الحجية مطلقا، أن المضمر ليس بحجة مطلقا، ليس مطلقا. لماذا؟ قل نحن لا نعلم إلى ماذا، إلى من يعود الضمير. لا تقول لزرارة، زرارة لا من أجلاء الأصحاب ولا يروي إلا عن الثقات، لا يروي إلا عن الإمام. زرارة لعله يروي هذه الرواية، أو يعني نحن المستدل ماذا كان يقول؟ يقول زرارة لا يمكن أن أتصور يسأل غير الإمام، لأنه من كبار الأصحاب الإمام، لكن زرارة في مقتبل عمره يمكن أن نتصور أن يسأل من هو أكبر منه سنا، المرتبطون بالإمام. يعني كأن زرارة هو الطبقة الثانية، كان في شبابه الطبقة الثانية، هؤلاء الطبقة الثانية يسألون الطبقة الأولى الذين هم يسألون الإمام مباشرة. فهذا الرأي كما يذهب إليه الشهيدان الأول والثاني، حيث قال أن مثلا مضمر محمد بن مسلم هذا مضمر مجهول المسؤول، لا يمكن الاعتماد عليه. صحيح زرارة ثقة، صحيح زرارة أنه من أجلاء الأصحاب، لكنه قد يتصور أن ينقل هذا الرأي عن شخص زميل له، عن زميل له في درس الإمام، أو عن شخص عندما كان زرارة شابا ومحمد بن مسلم شابين كان ينقلان عن كبار الصحابة وكبار أصحاب الأئمة عليهم السلام. ولذلك أصحاب هذا الرأي قالوا لا نفرق. تقول لي أجلاء الأصحاب ليسوا أجلاء الأصحاب، كبار أصحاب الأئمة لا شأن لنا بهذا. يقول كما اختاره الشيخ محمد حسن في جواهره في صاحب الجواب، حيث خدش في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، الرواية تقول سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين، قال صاحب الجواب بأنه مضمر في الكافي والتهذيب فلا يصلح للمعارضة لإضماره. فكأنه يقول هذا ساقط عن الحجية، لأنه خبر مضمر لا نعلم من هو المسؤول فلا يمكن الاعتماد عليه. إذن التقسيم الثاني تقسيم الخبر المسند إلى مصرح، وهو من صرح فيه باسم المسؤول عن مسؤول عفوا، أو خبر القسم الثاني مضمر أو مقطوع، وهو الذي لم يصرح فيه باسم المسؤول. هذا تمام الحديث. التقسيمات التالية نأتي على ذكرها في الجلسة القادمة، والحمد لله.